الوجه الثاني يبدأ حالا تحت عنوان البيع على البيع. في هذا الحديث الشريف نهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وله معنيان: ينصرف أحدهما إلى البائع والآخر إلى المشتري. أما الأول فبأن يشتري المشتري السلعة من التاجر ويشكان أن يتعاقدا، فيجيء تاجر آخر ويعرض نفس السلعة على المشتري وربما بثمن أقل. وأما الثاني فبأن يشتري المشتري السلعة ويوشك أن يعقد مع البائع البيع، فيجيء مشتر آخر يساوم البائع عليها وربما بثمن أكثر. وهذا البيع لا يرضى عنه الشرع وهو فاسد لا يجوز بحال عند ابن حزم، والمسلم والذمي فيه سواء، وإن حدث فالبيع مفسوخ، وهو في البيوع المكروهة عند أبي حنيفة وجوزه الشافعي، وعند مالك فيه روايتين. هذا إذا أوشك المتبايعان أن يتعاقدا، أما إذا وقف التاجر سلعته لطلب الزيادة وهو بما يعرف بالمزايدة فإن ذلك جائز غير منهي عنه. رابعا النجش. في الحديث السابق الذي رواه ابن الأثير ورد النهي عن النجش، ومعناه كما فسره ابن حزم في المحلى أن يريد البائع البيع فينبذ إنسان نفسه للزيادة في البيع وهو لا يريد الشراء ولكن ليغتر غيره فيزيد بزيادته. قال: وهذا بيع إذا وقع بزيادة على القيمة فللمشتري الخيار، والتبعة هما على الناجش، وإذا رضي المشتري فالبيع صحيح. وفي جواز فسخ هذا البيع أورد ابن حزم هذا الخبر: بعث عمر بن عبد العزيز عبيد بن مسلم يبيع السبي، فلما فرغ أتى عمر فقال: إن البيع كان كاسدا، لولا أني كنت أزيد عليه وأنفقه. فقال له عمر: كنت تزيد عليهم ولا تريد أن تشتري؟ قال: نعم. فقال عمر: هذا نجش، والنجش لا يحل. ابعث منادي ينادي أن البيع مردود وأن النجش لا يحل. وقال الشافعي: من نجش فهو عاص بالنجش، إن عالما بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، والبيع صحيح والتبعة على العاصي. خامسا بيع الحاضر بالبادي. وفي الحديث الذي رواه ابن الأثير أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للبادي. وروى مسلم عن أبي هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبادي. ويروى عن أنس بن مالك قوله: نهينا أن يبيع حاضر لبادي وإن كان أخاه أو أباه. وفسر ابن عباس رضي الله عنهما لطاووس مفهوم هذا الحديث حين سأله عنه فقال: لا يكون له سمسارا. وفي تعميم ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أحمد عن جابر بن عبد الله: لا يبع حاضر لباد، دع الناس يرزق بعضهم من بعض. وجاء في كتاب شرح ثلاثيات مسند أحمد تفسير لهذا الحديث: الحاضر بالبلد هو العارف بالسعر، والبادي هو القادم على البلد من غير أهلها. إن حضر البادي لبيع سلعته وهو جاهل بالسعر وقصده الحاضر العارف بالسعر ليرشده إلى السعر، وكان الناس في حاجة إلى السلعة، حرمت مباشرة الحاضر بالبيع على الأصح، سواء رضي أهل البلد بذلك أم لا، وذلك إذا توفرت الشروط المشار إليها. فإن فقد شرط منها صح البيع، وذلك بأن يكون قدوم البادي لا ليبيع أو ليبيع ولكنه لا يجهل السعر، أو جهله ولكن الحاضر لم يقصده، أو قصده الحاضر وكان غير عارف بالسعر، أو كان كذلك ولكنه لم يبع له، أو كان الناس في غير حاجة إلى السلعة، صح البيع. إن توفرت الشروط المشار إليها فالبيع باطل عند الإمام أحمد، وعند الإمام مالك كذلك في إحدى روايتين له. والرواية الأخرى يفسخ العقد عقوبة وروي عنه أنه لا يفسخ، وهو مكروه عند أبي حنيفة والشافعي مع صحته عندهما. والهدف من النهي عن بيع الحاضر بالبادي أن البادي إذا ترك يبيع سلعته ربما باعها برخص وهو الغالب دون ضرر واقع عليه، فتحصل التوسعة على الناس، بخلاف ما إذا تولى الحاضر البيع فإنه لا يبيع إلا بسعر البلد وهو مرتفع لعدم وجود السلعة وحاجة الناس إليها. أما إذا استشار البادي الحاضر فوجب عليه أن يشير عليه، لأن المستشار مؤتمن ولا إثم عليه في ذلك. السمسرة، وهذا البيع بخلاف السمسرة، وهي الوساطة بين البائع والمشتري وتستدعيها ظروف السوق وحاجة الناس بتقريب وجهات النظر وتيسير مهمة المتبايعين. جاء في كتاب فقه السنة قال الإمام البخاري: لم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأمر السمسار بأسا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس بأن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا فهو لك. وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وجاء في إحياء علم الدين للغزالي: كره ابن سيرين الدلال، وكره قتادة أجرة الدلال، ولعل سبب فيه قلة استغناء الدلال عن الكذب والإفراط في الثناء على السلعة لترويجها، ولأن العمل فيه لا يتقدر فقد يقل أو يكثر، ولا ينظر في مقدار الأجرة إلى عمله بل إلى قدر قيمة الثوب. هذا هو المعتاد وهو ظلم، بل ينبغي أن ينظر إلى قدر التعب. سادسا: بيع صفقتين في صفقة. أورد أحمد في مسنده أنه نهي عن صفقتين في صفقة واحدة، كأن يبيع الرجل البيع فيقول: هو بنساء بكذا وكذا وهو بنقد بكذا وكذا. وأورده الشافعي كذلك قال: أخبرنا الداروردي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. وفسره الشافعي بما يأتي: هما وجهان، أحدهما أن يقول: قدمتك هذا العبد بألف نقدا أو بألفين إلى سنة، قد وجب لك أيهما ما شئت أنا وشئت أنت، فهذا بيع الثمن فيه مجهول. والثاني أن يقول: بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك بألف، فإذا وجب لك عبدي وجبت لي دارك، لأن ما نقص من كل واحد منهما مما باع ازداده فيما اشترى، فالبيع في ذلك مفسوخ. والنهي هنا لا ينصرف إلى جواز البيع المؤجل وجواز البيع المعدل على أن يكون لكل منهما سعر معلوم. ذكر كتاب فقه السنة أنه يجوز البيع بثمن حال كما يجوز بثمن معدل، وكما يجوز بعضه مؤجلا وبعضه معدلا متى كان هناك تراض بين المتبايعين. وإذا كان الثمن مؤجلا وزاد البائع فيه من أجل التأجيل جاز، لأن للأجل حصة من الثمن. قال: وإلى هذا ذهب الأحناف والشافعية وزيد بن علي وجمهور الفقهاء لعموم الأدلة القاضية بجوازه، ورجحه الشوكاني. وجاز أيضا أن يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بثمن أقل. وناقش الشافعي حديث المروي من أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن بيع باعته من زيد بن أرقم بكذا وكذا إلى العطاء ثم اشترته منه بأقل، فقالت عائشة: بئس ما اشتريت وبئس ما ابتعت، أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يثوب. فقد قال الشافعي: قد تكون عائشة عابت البيع إلى العطاء لأنه أجل غير معلوم. سابعا الغش. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغش في التجارة. روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صدرة طعام فأدخل يده فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش أمتي فليس مني. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام وقد حسنه صاحبه وأدخل يده فيه فإذا طعام رديء، فقال: بع هذا على حدة وهذا على حدة، فمن غشنا فليس منا، وإذا حدث بيع من هذا للمشتري الخيار، إن شاء أمضاه وإن شاء رده. وهذا يذكرنا بما نراه الآن في أسواقنا، حيث يظهر الباعة الجيد ويخفون الرديء ويبيعون الرديء بسعر الجيد. قال الفقهاء: إن مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع، وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب. فإذا علم المشتري بالعيب عند الشراء أو عند القبض وسكت فقد رضي به، وإن لم يرضى فله الخيار، إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده، وليس له أن ينقص في نظير العيب إلا برضا البائع، كما أنه ليس من حقه أن يمسك الجيد ويرد المعيب إلا برضا البائع أيضا. والأصل في ذلك أن المشتري لا يملك تفريق الصفقة على البائع قبل التمام. ثامنا بيع الغرر. ويقصد به البيع المبني على الجهالة والمخاطرة وما يترتب عليه ضرر يلحق بالبائع أو المشتري، وحكمه في الشرع البطلان، وقد نهى عنه الإسلام. ومن أمثلته ما كان رائجا في الجاهلية وسبقت الإشارة إليه كبيع الحصى وبيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع المعاومة. ويلحق بذلك بيع المحاقلة، وهو بيع الزرع بكيل معلوم من الطعام، وبيع المخدرة، وهو بيع الثمرات الخضراء قبل بدو صلاحها، وبيع النتاج، وهو بيع نتاج الماشية قبل أن تنتج، أو بيع ما في ضلوعها من لبن، وبيع ضربة الغواص، وهو بيع ما يلتقطه الغواصون قبل غوصهم، ويدفع المشتري الثمن للغواص حتى ولو لم يحصل من غوصه على شيء، ويدفع الغواص ما يعثر عليه للمشتري ولو بلغ أضعاف ما دفع من ثمن، وبيع السمن في اللبن ولا يعرف قدره، وبيع السمك في الماء والطير على الشجر، وبيع الصوف على الظهر ولا يعرف وزنه، وبيع اللحم في الشاة قبل أن تذبح، وبيع حبل الحبلة. وكان رائدا في الجاهلية كانوا يتبايعون اللحوم إلى أن تلد الناقة ثم تحمر من جديد. كل هذا من البيوع الفاسدة لما فيها من غرر وشبهها بالميسر. ويلتحق بهذه البيوع ما يسمى ببيع البرنامج، ويقصد به بيع الأشياء المبردة التي لا تعلم صفتها أو البضائع المعبأة في أعدال أي أكياس مغلقة لا يعرف المشتري ما فيها. قال الربيع: سألت الشافعي عن بيع الساج المدرج والقراطي وبيع الأعدال على البرنامج، قال: لا يجوز قياسا على النهي عن الملامسة والمنابذة. وقال: ما علمت أحدا يقتدى به في العلم أجازه، وحجة من أجازه باطلة، لأن الذي أجازه إنما أجازه بناء على جواز بيع الموصوف، ولكن البيوع على الأوصاف مضمونة على صاحبها بصفة، يكون على صاحبها أن يأتي بها على بكل حال، وليس هكذا بيع البرنامج، لأن العدول المبيعة لو هلكت لا يستطيع البائع أن يأتي بمثلها لأنه لا يعرف صفتها، فهي في هذه الحالة لا عين ولا صفة. وهذا النوع من البيوع ينطبق على الطرود المغلقة التي يشتريها بعض التجار في الموانئ مجازفة دون أن يدري المشتري وربما البائع ما فيها، وكل مشتري وحظه، فقد يؤثر فيها على أشياء نفيسة دفع فيها قيمة زهيدة، وقد يؤثر فيها على سلع حقيرة لا تساوي شروى نقير، فهذه مغامرة. قال الفقهاء: ويستثنى من الغرر المنهي عنه أمران. الأول: ما يدخل في الغرر طبعا ولو أفرد لم يصح بيعه، مثل بيع أساس البناء تبعا للبناء، فإن بيع الأساس وحده لا يصح لأنه يترتب عليه نقد البناء، وكبيع اللبن في الدرع مع الناقة، وكبيع الجنين في بطن الدابة مع الدابة، ولو أفرد أحدهما بالبيع لا يصح، إذ كيف يباع اللبن دون الناقة، أو كيف يباع الجنين دون أمه وهو في بطنها. الثاني: الغبن الذي يتسامح فيه عادة بضالته أو بالمشقة في تمييزه أو تعيينه. قال الإمام الغزالي رضي الله عنه: إن اشترى شيئا من ضعيف أو فقير فلا بأس أن يحتمل الغبن ويتساهل. وكذلك إذا باع إلى فقير أو ضعيف بكل ذلك تحت قوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سهل البيع سهل الشراء. وأما إذا اشترى من غني تاجر يطلب الربح زيادة على حاجته فاحتمال الغبن ليس محمودا، بل هو تضييع مال من غير أجر ولا حمل. فقد ورد حديث رواه الترمذي الحكيم في الناظر: المغبون في الشراء لا محمود ولا مأجور. أما إذا لم يستطع المغبون أن يسترد حقه فالتبعة كاملة على الغابن، وللمغبون أن يرفع أمره إلى القضاء. تاسعا: بيع الثمار. قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وحدث أنس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل: يا رسول الله، وما تزهى؟ قال: حتى تحمر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباع الثمار حتى تنجو من العاهة. فعلى هذا يكون لصاحب الثمر الحق في بيع ثمر حقله أو حديقته إذا بدا مده وصلح أكله، وصار عامته على تلك الحال من الامتناع في الظاهر عن العاهة لغلظ نواته في عمته ويسره. وكذلك الأمر بالنسبة لكل ثمرة من أصل يمكن أن يرى فيها أول النضج، فلا يباع القمح حتى يبيض سنبله، ولا العنب حتى يشتد عنقوده وتحلو ثمرته، ولا البرتقال حتى تستدير ثمرته، وهكذا. والعلة في ذلك هي ما أوضحها النبي صلى الله عليه وسلم: الأمان ملعاها، حتى لا يشتري المشتري ما منكم أن يتعرض للتلف. وهناك ثمار لا يكمل ظهورها دفعة واحدة، ولكنها تظهر بالتدريج، وفي هذه الحالة يجوز بيع زريعها دفعة واحدة إذا بدا ظهور الطور الأول منها، وذلك في رأي من أجاد ذلك قياسا على تجوز الشارع بيع الثمر إذا بدا صلاح بعضه، فيكون ما لم يبدو تابعا لما بدا، ولأن حظر البيع يترتب عليه وقوع التنازع وتعطيل الأموال. أما التنازع فسببه أن مثل هذا العقد لا يتم إلا في المزارع الواسعة، وقد لا يتمكن المشتري من جني البطن الأول الذي اشتراه من ثمارها إلا في وقت قد يطول ويكون الطور الثاني قد ظهر، فيختلط القديم بالجديد مما يترتب عليه النزاع بين البائع والمشتري، أو قد يأكل أحدهما مال الآخر بالباطل. وأما تعطيل الأموال فإن البائع قد لا يتيسر له أن يجد مشتريا يشتري منه الطور ثم الطور، فيؤدي ذلك إلى تعطيل المال أو إتلافه. هذا الرأي عزاه صاحب فقه السنة إلى ابن عابدين، وعلته عنده دفع الحرج عن المسلمين، والله يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال ابن حزم: إن كان في الحائط أي البستان أنواع من الثمار من الكمثرى والتفاح والخلخ وسائر الثمار، فظهر صلاح شيء من هنصين دون سائر أصنافه، جاز بيع كل ما ظهر من أصناف ثمار ذلك الحائط وإن كان لم يطب بعد، إذا بيع كل ذلك صفقة واحدة. فإن أراد بيعه صفقتين لم يجز بيع ما لم يبدو فيه شيء من الصلاح، وإن كان قد بدا صلاح ذلك الصنف بعد، حاشا ثمر النخل والعنب فقط، فإنه لا يجوز بيع شيء منه لا وحده ولا مع غيره حتى يزهى ثمر النخل ويبدأ سواء العنب أو طيبه، استنادا إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. قال: ويجوز بيع ما ظهر من النقاطئ وإن كان صغيرا جدا لأنه يؤكل، ولا يحل بيع ما لم يظهر من النقاطئ والياسمين والنور وغير ذلك، لأن كل ذلك بيع ما لم يخلق ولعله لا يخلق، وإن خلق فلا يدري أحد غير الله تعالى ما كنيته ولا صفاته، فهو حرام بكل وجه وبيع غرر. ولو باع النقفأة بأصولها والموز بأصوله وتطوع له بإبقاء ذلك في أرضه بغير شرط جاز ذلك، فإذا ملك مبتاع كان له كل ما تولد فيه. وقد اختلف الفقهاء حول البيع بشرط القطع، بأن اشترى التاجر الحديقة ثم ترك الثمر فلم يقطعه حتى ينضج، فقال بعضهم إن البيع باطل، وقال بعضهم لا يبطل ويشتركان في الزيادة. وقال ابن حزم: وبيع القصيل قبل أن يسنبل جائز، وللبائع أن يتطوع للمشتري بتركه ما شاء إلى أن يرعاه أو إلى أن يحسبه أو إلى أن ييبس بغير شرط. حكم الثمر تجتاحه آفة، قد تصيب الثمرة آفة فتهلكها دون أن يكون للإنسان يد في ذلك، كأن تصيبها الندوة أو الجفاف أو القحط أو تأكلها الدودة أو غير ذلك من الجوائح، فما الحكم في ذلك؟ قال الفقهاء: إذا أصابت الآفة الثمار بعد بدو صلاحها وقبل أوان قطعها، وقد باعها المالك وتسلمها المشتري، فهي في ضمان البائع وليس على المشتري شيء من ذلك، لحديث رواه جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح. وإذا كان البائع باعها مع أصلها أو تأخر المشتري في أخذها أو جاء أوان قطعها ولم يقطعها فهلكت بالجائحة فهي في ضمان المشتري. هذا رأي أحمد وبعض الفقهاء. وبه أخذ الشافعي الذي قال: روي عن سعد بن أبي وقاص أنه باع حائطا فأصابت مشتريه جائحة فأخذ الثمن منه. وقد رأى الإمام مالك أنه يوضع الثلث عن المشتري فصاعدا ولا يوضع عنه أقل من الثلث، بمعنى أن الجائحة إذا أصابت أقل من ثلث الثمار فهي على المشتري، وإن كانت أكثر من ذلك فهي من مال البائع. وذهب بعض العلماء أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وضع الجوائح إنما هو للندب والاستحسان وليس للوجوب أو الإلزام، واستدلوا على ذلك بأن المشتري وضع يده على الثمرة واستقر ملكه فيها، ومن حقه أن يتصرف بالوصية والهبة والبيع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وعلل ذلك بقوله حتى تأمن العاهة. فمتى تم البيع بهذه الصورة فلا يلزم البائع شيء. ويقول النهي عن وضع الجائحة إنما هو من ندب، ويدل على أنه من ندب هذا الخبر الذي أورده الشافعي. قال: أخبرنا مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عن عمرة أنه سمعها تقول: ابتاع رجل ثمر حائط في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وأقام فيه حتى تبين له النقصان، فسأل رب الحائط أن يضع عنه فحلف ألا يفعل. فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تألي ألا يفعل خيرا. فسمع بذلك رب المال، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هو له. فإن لم يكن التلف بسبب الجائحة بل كان بفعل فاعل، فللمشتري الخيار بين أن يفسخ البيع ويرجع بالثمن على البائع أو الإمساك والمطالبة بالقيمة على المتلف. وعند الشافعي لا فرق بين أن تكون الجائحة من السماء أو بفعل فاعل. انتهى الشريط الثالث من كتاب البيوع في الإسلام، وله بقية على الشريط الرابع.